وكان وهو مسافر يقول: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في المال والاهل والولد، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فاستحفاظ الله عز وجل للمؤمن ولكرامته امر مقطوع به. الشيء الذي ينقص الان ان يحس المسلمون به احساسا عمليا، ان تشعر ان الله ضامن فعلا، ان تعطي اخاك الدين، ان تعطيه المال وان تعطيه العون ولا تشح به، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فان الله عز وجل كما ورد في بعض الاثار جعل اجر القرض بثمانية عشر مثلا، والقرض بطبيعة الحال هو القرض الحسن الذي لا فوائد له. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هنا في قوله ذلك تأويل ما لم تستع، هكذا وفي الآيات السابقة تستطع، فأي حرف غاب من الكلمة؟ التاء. هل غاب لحكمة هذا الحرف؟ ذلك تأويل ما لم تستطع، ولم يقل تستطع كما في الآيات: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في الأولى ما لم تستطع تاء وطاء، أقدم لهذا بقاعدة عند علماء البيان، يقولون إن المبنى والمعنى يشتركان في أداء الوظيفة من اللفظ، فإن زاد المبنى زاد المعنى والعكس، إن قل المبنى قل المعنى. المبنى الكلمة مكونة من أحرف، فالأحرف هي اللبنات للكلمة، كهذه الطوبة بالنسبة للجدار، كلمة حرف مع حرف مع حرف يعطيك كلمة. فلو أني سألتك قلت أين ما هو مبنى الكلمة، تقول لي الحرف. الكلمة التي لها خمسة أحرف بخلاف الكلمة التي لها أربعة أحرف، بخلاف الكلمة التي لها حرفين أو ثلاثة. فمثلا فرق، فرق لو قلنا افترق فزاد حرف الطاء على الكلمة، قال الله عز وجل: وهم يصرخون فيها. لم يقل يصرخون، لأن الاصطراخ أشد من الصراخ. يصرخون أي بحمية، يصرخون بهلع وجزع، فلفظة يصرخون أقوى من لفظة يصرخون. لماذا؟ لأنه زاد في كلمة يصرخون حرف الطاء. إذا زيادة حرف في الكلمة تشكل شيئا بخلاف نقصانه من الكلمة. مثلا استقاع التي نحن بصددها الآن، قال الله عز وجل في قصة ذي القرنين التي هي بعد قصة موسى والخضر، لما بنى السد وجاء يأجوج ومأجوج أرادوا أن يزيلوا هذا السد. انظر قال الله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه لم يستطيعوا أن يتسلقوه يعني. وما استطاعوا له نقبا. لا شك أن إحداث ثقب في سد عريض هائل من الحديد والقطران أصعب 100 مرة من أن تتسلقه. لذلك جعل الساء استطاعوا في النقب لأنه أشد على النفس ويحتاج إلى مجهود. إنما مجرد أن يتسلق حذف الساء فدل على أن التسلق أسهل بكثير جدا من النقب والإحداث ثقب. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ففي الآية الأولى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. فأتى بالتاء لأن القضايا الثلاثة كانت عسيرة جدا على نفس موسى. كل قضية يعترض لم يقبلها لم يبتلعها. فقال ذلك الذي شق عليك وعلى نفسك ولم تستطع أن تتحمله أنا سأنبئك بتأويله. فلما حل الخضر رموز القصة ظهر إنها حكمة فعلا، وظهر أنه لم يفعل ذلك جزافا. حينئذ سهل فهم المواقف كلها على موسى. حينئذ قال ذلك تأويل ما لم تستطع، أي أنه سهل ولم يكن بمشقة كما كنت تعترض علي في أول الأمر. لذلك حذف التاء. فحذف التاء هنا دل على أن شيئا راح. ما الذي راح؟ المشقة والحرج اللذين كانا في نفس موسى. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. هي الوصية بتاعة المزعوم الشيخ أحمد لوحان المفاتيح الحرم. إذا كان الأخ يوزع هذه الورقة حتى الآن يجب أن يمنع من أن يوزعها لأن هذه الوصية مكذوبة. هذه الوصية مكذوبة. حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يقول يعني إن ثلث المسلمين معرفش بيموت على غير الإسلام وأنا الرسول جالي وقال لي وعملني وخلاني وكذا وكذا. العلماء السعودية قالوا إنه لم يخدم الغرفة النبوية إطلاقا رجل اسمه أحمد إطلاقا. الغرفة النبوية هذا من علامة كذب هذه الورقة. وفي هذه الورقة ما يعني يجعل المسلم الفطن يجزم أنها كذب فضلا عن أن العلماء اللي هم المعاصرين تتابعوا جميعا على تكذيبها. فسبحان الله يعني ورق 90 جرام اهوت ولا 80 جرام وواحد تلاقيه متبرع بآلة التصوير وعامل 2000-3000 نسخة وهكذا أموال المسلمين تذهب فيما لا يفيد. شهر إبريل هذا دليل على الكذب أيضا. ويقول الإمام أبي إسحاق الشاطبي الغرناطي أنه كان يامر كل عن صاحبه أبي العباس القباد أنه كان يقول في ابن بشير وابن شاب أكسروا الفقه أكسروا الفقه. هل هي أكسروا بالمهموزة يعني ولا فكروا أكسروا؟
ما اعرفش يعني هل ان كان هو المقصود فسروا الفقه افسدوا يعني ما الرأي في هذا القول؟ الحقيقة انا ما عنديش يعني خلفية عن ابن شاش وابن بشير بالذات، وهل هم من الفقهاء الذين افسدوا الفقه فعلا ام لا، لكن ممكن انظر يعني في ترجمة ابن شاش واشوف يعني. ما رأيكم في كتاب الموافقات للشاطبي وكذلك كتاب الاحكام؟ بالنسبة لكتاب الموافقات لإمام الشاطبي، هذا يعتبر من أجل الكتب في فهم مقاصد الشريعة، وهذا يعتبر في الحقيقة كتاب مبتكر، وهذه قيمته، لأن الأصوليين في أصول الفقه يوم وضعوا أصول الفقه وضعوا القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حكم الله عز وجل من النص بأي طريقة إن كانت، فهذا مقصود أصول الفقه، معرفة حكم الشارع من النصوص. إنما مقاصد الأحكام الشرعية، ما هي مقاصد الأحكام الشرعية؟ لم يتعرض لها الأصوليون في أصول الفقه، لذا أتى الإمام الشاطبي رحمه الله وصنف لهذا العنوان كلمة مقاصد الشريعة، صنف كتاب الموافقات ووضع قواعد كلية لم يسبق إليها، ولذلك تجد هذا الكتاب عبارته مغلقة، افتح كتاب الموافقات تقرأ عربي ولكن لا تفهم ولا كلمة إلا لماما، كتاب في غاية الصعوبة. وأتى الشيخ دراز رحمه الله أراد أن يفسره فزاد تعقيدا، يعني حاشية الشيخ دراز أصعب من كلام الموافقات نفسه، وهو يعني رحمه الله أراد أن يفسر. فهذا الكتاب آخر شيء يدرس، يعني ما يجيش واحد في أول العلم ومات كتاب الموافقات ويظل يقرأ لن يفهم شيئا، ويصده ذلك عن تحصيل بقية الأصول. إنما الأصل أن الإنسان يبدأ في كتاب مختصر في أصول الفقه، والكتب الأصولية التي عن الأصوليين المتأخرين أو المصنفين في الأصول المتأخرين اقتبسوا مقاصد الشريعة من الشاطبي بصورة مبسطة. إنما أنا أقصد أن الأصوليين القدماء لم يدخلوا مقاصد الشريعة بصورة واضحة، إنما ممكن يلنى على السطر كده أو بتاع بحيث أن لا أحد يفهم أنه ده يقصد أنه يحدد مقاصد الشريعة، حتى أتى الإمام الشاطبي فحدده. كتاب الاعتصام أيضا من أجل الكتب وأنفعها، ويجب على جميع المسلمين أن يقرأوا هذا الكتاب، المسلمين الذين يعنون بمعرفة السنة من البدعة. هذا الكتاب ما رأيت مثله في بابه، والعلماء تقريبا شبه مجمعين على ان هذا الكتاب اجل كتاب في تعريف السنة العملية، وانه كيف يكون المرء سنيا، واتى بالبدعة وانكر تقسيم البدعة الى 5 اقسام، بدعة مستحبة والى اللي هو تقسيم الامام الشافعي لها، وقال ان البدعة بدعة اصلية وبدعة اضافية، وان ما فيش في الدين حاجة اسمها بدعة حسنة اطلاقا، لانك ان اتيتني باي شيء لم يوجد في عصر النبوة لابد ان يكون له اصل عام يندرج تحته، بناء المستشفيات بحيث ده كل داخل تحت الاستشفاء. الاستشفاء عندنا مثلا في احاديث صحيح، الوتر اللي صلاه عمر اللي كان بناء المستشفيات هذه بدعة لغوية، لكن صلاة التراويح على امام واحد 30 يوم او 29 هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وسنه عمر وقال نعمة البدعة هي. عمر قال لما رأى أبي بن كعب يصلي بالمسلمين كلهم على إمام واحد بعدما كانوا يصلون متفرقين، قال نعمة البدعة هي. فقال القائلون بالبدعة الحسنة قول عمر نعمة البدعة أي إنها بدعة حسنة، نعمة البدعة أي مدح للبدعة. ففسر الإمام الشاطبي أن البدعة المقصود بها هنا هي البدعة اللغوية، لأن عمر هو أول فعلا من جمع الناس على إمام واحد وفي مسجد وأوقد في المسجد أسرد. إنما هل صلاة التراويح جماعة استدعاه عمر؟ قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ليلتين وثلاثة، ولكن خشي أن تفترض على الأمة فلم يكمل. فأصل صلاة التراويح جماعة ما استدعاها عمر، إنما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام. فقول عمر نعمة البدعة هي أي أنه أول من ابتكر الوقوف المسلمين وراء إمام واحد وفي المسجد وأصلاد إلى سنة. فهذا كتاب فعلا كتاب ممتاز وهو اسمه يدل عليه كتاب الاعتصام، وساق حديث الاعتصام للسنن والفرار من البدع. نعم من المول الشيخ محمد رشيد رضا. نعم لا يعني هو في الحقيقة تحقيق الكتب، وهذه يعني لو سمحتوا لي أعطي لمحة عامة كيف يحقق الكتاب المخطوط، لأن يعني هذا له علاقة وثيقة جدا بالسؤال، وحتى لا يشك أحدنا في كتاب ما يقول لعل المخطوطة سقيمة لعله لم يصل على مدسوسة إلى آخره. احنا عندنا مثلا أسلافنا القدامى كانوا يكتبون الكتب المدونة اللي هم بيألفوها إما بأيديهم أو عن طريق نساخ بالأجر، فكان بعضهم يخط لنفسه كشيخ الإسلام ابن تيمية، كان كما يقول ابن القيم في الوابل الصيب كان يؤلف في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة، يؤلف له في الليلة مجلدين ثلاثة بحيث ان انت لو حبيت تنقل وراءه لنفسك تغيب اسبوع تنقل فيه اللي هو كتب فيه مع نفس النظر ان التأليف اصعب من النسخ، لو واحد بينسخ ومخه خارج يعني اللي قدامه بينسخه، انما هذا يؤلف. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية للسرعة الشديدة له أحيانا كان خطه لا يظهر ولا يبين. فماذا كيف نعثر على كتب ابن تيمية؟ لم يكن شيخ الإسلام يحجر على الناس إلا نسخته، إنما كان تلاميذه وكان لهم خطوط حسنة ينقلون عنه ثم يعرضون النسخة التي نقلوها عليه فيقرها فتختم بخاتم الدولة آنذاك. لذلك اللي هو المعنى بالكتب المخطوطة يجب في الآخر كده ختم اللي هو الانتخانة أو ختم الاعتمد أو أن هذه نسخة معتمدة. ليه؟ لكثرة الذين كانوا يؤلفون الكتب وينسبونها إلى أناس مجهولين أو مشهورين حتى يقال أن هذه نسخة معتمدة قرأت على المؤلف وأنه أقر كل حرف فيها وأنه يسأل عن كل قضية فيها، كان يختم بخاتم الدولة ويوضع في الخزينة العامة. كل كتاب من كتب السلف كان يعامل بهذه الصورة. وكان ايضا ممن ينسخ لنفسه كان الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه صاحب فتح الباري، وكان رديء الخط جدا حتى انهم ذكروا من النكت يعني انه ما كانش بيعرف يقرا خطه، لما كان يالف كتاب ويرجع يحب يقرا ثاني كان ياتي بالناس يقول له ايه رايك دي زي ما احنا بنعمل نقلب الصفحه يمين ونقلب الشمال عشان نصل الى الكلمه الحقيقيه. فكان شيخ الإسلام ابن حجر مع رداء خطه كان بكسل يرفع القلم ليفصل بين الكلمة والكلمة، فكل الكلام ثابت في بعض بحيث إن لا تستطيع أن تعرف هذه الكلمة انتهت بواو ولا انتهت بقاف ولا انتهت بإيه. فكانوا يجدون في المخطوطات التي خطها الحافظ ابن حجر بنفسه مشقة شديدة، إنما اعتمدوا على في كتب الحافظ ابن حجر لما انتشرت على نسخ التلاميذ والنساخ الذين كان الحافظ يعطيهم الأموال لأجل نسخ الكتب. فليتوافر للكتاب الواحد نسخة ونسختين وثلاث نسخ وأربع نسخ وساعات 20 نسخة على حسب شهرة الكتاب. فعندنا مثلا في دار الكتب المصرية لصحيح البخاري فقط 27 نسخة، في كل مكتبة من مكتبات العالم لصحيح البخاري فوق 20 نسخة فوق 10 نسخ. فتجد انك لو جمعت كل الكتب النسخ لصحيح البخاري في العالم كله ممكن يوصلوا لاكثر من 200 نسخ. لماذا؟ كتاب مشهور جدا وتداولته الامه بالقبول، فكان كل رجل من العلماء او من الاشراف حريصا على ان يكون في بيته نسخه من صحيح البخاري. زي احنا الان كتاب مثلا رياض الصالحين يكاد يكون زي المصحف في البيوت الناس، كل بيت تجد فيه رياض الصالحين بجانب المصحف، فنسخ رياض الصالحين كثيرة جدا جدا.
مما يجعل الثقة بالكتاب 100%. لكن هناك كتب في منها نسخة ونسختين وثلاثة وساعات 10، لكن قامت على مؤلفه القيامة أنذاك فأحرقوا كتبه، فلم يجد من هذه الكتب إلا نسخة فريدة أو نسختين. فإيه اللي حصل؟ لما جاءت عندنا الحملة الفرنسية المباركة كما يصفوها في كتب التاريخ، ما كانوش أصلا جايين لا الاحتلال ولا عشان يكتشفوا حجر الرشيد ولا لأي شيء من هذا، أتوا ليسرقوا تراثنا. روح في باريس تجد المكتبة الضخمة فيها نفائس المخطوطات الإسلامية، اللي يضطر الباحث لأجل أن يحقق الثمن أن يسافر إلى فرنسا مخصوص. وطبعا شوف في فرنسا هيبات هناك في الفنادق وهياكل من أكلها ويشرب من شربها، كل دي أموال تعود على جيب الفرنسيين، وبعدين يصور المخطوطة اللي بتاعتنا إحنا، تراث أجدادنا إحنا، ويرجع بها بعد شهر بعد شهرين، وقد لا يوافقون أن يصوروا له. العالم كل الاستعمار الانجليزي او الفرنسي او الطلياني او الروسي، كل هؤلاء سرقوا جميع كتبنا. ولذلك تجد مخطوطات المسلمين في كل مكان في العالم، عاملين دار تحفه كده حاطين فيها كتب المسلمين، فوزعت كتب المسلمين على العالم كله. انا الان اريد ان احقق كتاب زي الاعتصام الشاطبي. الاول ابحث في الخزانه المصريه عندنا، اجد ان احنا عندنا 3 دور مخطوطه في مصر، 4 او 5 اللي يحضرني الان يعني ذكرها، وقد يكون هناك وانا لا ادري، مكتبه البلديه في الاسكندريه، ومكتبه سوهاج المخطوطه، ودار الكتب المصريه، والمكتبه الاداريه، ومعهد المخطوطات، وكان فيه معهد المخطوطات الجامعه العربيه واخذوها مننا لما نقل الجامعه العربيه في تونس، وفي دار للمخطوطات بالمنصور. دول حوالي 6 دور يجمعون المخطوطات القديمة اللي هي لأسلافنا. النهاردة مثلا كتاب مثلا صحيح ابن حبان، إمام كبير وصحيحه زي قريب من صحيح ابن خزيمة وشبيه بصحيح البخاري، في أحاديث كثيرة أريد أن أحققه. أعمل إيه؟ أروح ألف على كل الدور في مصر أولا، وانظر في الفهارس العلمية، فاجد يقول لك موجود من صحيح ابن حبان هو 9 مجلدات، موجود منه 4 مجلدات، المجلد الاولاني ضايع منه 3 ورقات، والمجلد الثاني فيه خرم روى ازال مثلا 2 او 3، والمجلد الرابع المقدمة رايحة، والمجلد مش عارف ايه. اجد ان الكتاب غير كامل، انا لا استطيع ان احقق هذا الكتاب، التمس له نسخة كاملة. اعمل ايه؟ اروح ادور في مكتبات العالم على نسخة كاملة صحيح ابن حبان. اروح مثلا باريس الاقي 3 مجلدات فقط هم اللي موجودين من الكتاب والباقي غير موجود، لكن المجلد الاولاني اللي هو ناقص عندي 4 ورقات، ليه 4 ورقات في الاول؟ وهذا المجلد ضايع منه 10 ورقات في الاخر، لقيت انا عندي في مجلدي. المهم ادوخ الدوخات السبع حتى استطيع ان انا احصل نسخة صحيحة موثقة كاملة لصحيح ابن حبان. بعد ذلك لابد ان اكون دارسا للخطوط القديمه، لان قواعد الاملاء تغيرت، قواعد الاملاء عندنا الان تغيرت عن القديم. فهم مثلا لحد القرن الثالث الهجري او جزء من القرن الرابع كان مساله النقص هذه غير منتشره، فكان الكاتب بيكتب ولا يضع نقص، وكانوا بيفهموا لان هذه كطريقه الاملاء عندهم. فآتي أنا الآن لأخذ مثلا مثال ككتاب علل الدارقطني الموجود في الكتب المصرية، فتحت الكتاب تجد ولا نقطة موجودة. طيب أنا لو أعطيتكم مثال واحد فقط، هذا الشكل، هذا الشكل عين راء، عين راء، هل هو نمرة أو نمزة أو ثمرة او ثمر او غنز او غير او غبر؟ لا ادري، مش عارف النوع رايحه فين، هل بتاء بثاء بعين بخاء بتاء؟ لا استطيع. فحينئذ لا تستطيع انت ان تخرج كتابا مخطوطا لاجل ان تقدمه للمطابع الا اذا كنت عليما بالطريقه القديمه للاملاء، وهذه لها قواعد ولها كتب.
اذا على اي رجل محقق ان يكون دارس كل هذا الهم الكبير. وكلمة هم ليس معناها هو الهم المرادف للغم، انما الهم الذي يبعث الهمة. كما قال تعالى وهم بها وهم به. فيجب ان انا ادرس كل هذا قبل ان اكتب خطا واحدا، او قبل ان ادون سوداء في بيضاء كما يقولون. بعد ما يكون عندي كل هذه الاصول ابتدي اشوف الكتاب ده له نسخة ولا نسختين ولا ثلاثة. ان كان له اكثر من نسخة يجب ان انا اسعى ان انا اجيب جميع النسخ. طيب الكتاب مثلا لاعتصام توفر لدي 5 نسخ مخطوفة له، لابد ان اجعل من 5 نسخ نسخة اما اللي هي الاصل اللي انا هعتمد عليه، والنسخ الباقية تعتبر اعتبار وشواهد لها. كيف احدد النسخة الام؟ اقدم نسخة مكتوب عليها تاريخ قديم بلي اقرب النسخ للمؤلف. كلما كانت النسخة مكتوبة اقرب الى زمن المؤلف كلما كانت اشد ثقة وتوثيقا من النسخ المتأخرة. اذا كان الشاطبي كانت 665 و61، اذا كانت النسخة التي امامي مكتوبة سنة 680 ونسخة ثانية مكتوبة سنة 710، يبقى النسخة 680 يجب ان انا اعتمدها ام او اصلا عن النسخة المتأخرة. وكلما اختلفت النسخ مع بعضها اقدم الام، اقدم السياق بتاع النسخة الام. يظل الباحث شهر وشهرين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاثة وساعات 10 في كتاب واحد انت بتاخده تشتريه وتحطه على الرف وتنفخ عنه التراب كل شهر، ولا تستفيد به ولا تعرف كم بذل في هذا الكتاب المدروس حتى وصل بين يديك مطبوعا. التحقيق هذا اصعب من ان يؤلف المرء كتابا من جديد. يعني الواحد عنده يؤلف 10 كتب ولا يحقق كتابا مخطوفا واحدا. فاللي بيحصل ان مثلا الشيخ محمد رشيد رضا يعثر على نسخة من كتاب الاعتصام فيبذل الوسع في تحقيقها، ويكون في اخر النسخة في اخر الصفحة كلمة وفي ولم يجد ورقة بعد ذلك، فيرجح ان الكلام المفروض يكون متصل، فيرجح ان في سقط ورقة او سقط ورقتين او 3 من اخر الكتاب. واحيانا الكتاب يكون كامل ولكن لم يضع الكاتب سماعات ولا قرأنا الكتاب على فلان وهو الحمد لله رب العالمين لما بيختموا كتبهم، فيترجح لدى الرجل ان هذا الكتاب اما تم او لم يتم. حينئذ لا يجوز ان نشك بالكتاب من اساسه، ولكن نقف على ما حدده المحقق. يعني كان الشيخ رشيد رضا قال في نهاية ان في بعض الورقات ذهبت او ان النسخة غير كاملة مثلا، يبقى يستفاد من هذه النسخة. ولكن اذا وجدت احد العلماء نقل نصا عن كتاب الاعتصام ولم اجده في كتاب الاعتصام، يبقى يجب ان انا استحضر كلمة الشيخ رشيد رضا لعل هذا من الورقة التي سقط. وحدلت وحينئذ يجدر بالباحث او بالقارئ إذا وجد كلاما نسب إلى كتاب ما وليس في الكتاب إنه يدونه على حاشية الكتاب. إما ليه؟ لأنه من الممكن يكون سقط من النسخة شيء، أو من الممكن يكون الذي نقل وهم في اسم الكتاب. هذه يعني نبذة مختصرة عن تحقيق الكتب القديمة. طيب إحنا يعني أمامنا إن شاء الله ثلث الساعة، عايزين نقتصر على في أخ سألني سؤال. تسألني عن اسأل كده كمان. نعم، والسؤال ذو الشطر الثاني مش بالنسبة للرجل إذا أراد أن يطلق لحيته وعارض والداه هذا الفعل، طبعا يعني هذا الأمر احنا تكلمنا فيه كلام كثير جدا بالذات في مسألة اللحية، ولكن هي لا مانع ان احنا يعني نسرد سردا سريعا خفيفا، وهو انه من الاصول المعروفة عند المسلمين وحددها النبي عليه الصلاة والسلام انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. حلق اللحية معصية بلا شك باجماع ائمة المسلمين، وانه لا يجوز للمسلم تحت اي ظرف ان يحلق لحيته الا في ظروف، حتى اكون دقيقا، في بعض الظروف الضيقة جدا التي يجوز للمسلم أن يأخذ لحيته أن يحلقها، كلما لو كان في دار حرب أو لو كانت اللحية هذه ممكن تتلف حياته إلى آخره، فيجوز له في هذه الحالة أن يعمل بمبدأ الضبط. قال عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحى، أعقوا اللحى وقصوا الشارب وخارقوا اليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه رسول كسرى وقد يعني ضرم يعني شنباته ودخل عليه وقد حلق لحيته، قال: من أمرك بهذا؟ قال: ربي، اللي هو كسرى يعني كسرى. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ربي أمرني أن أعفي اللحى وأن أقص الشارب. فقوله عليه الصلاة والسلام ولكن ربي أمرني صريح في أن السنة النبوية الصحيحة موحاد كالقرآن الكريم تماما، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى، أي ما ينطق عن هوى نفسه. فكل شيء فيه شرع في أمر بطاعة الله عز وجل فهو وحي كالقرآن تماما، وهذا الحديث أحد الشواهد التي تؤيد ذلك. فإعفاء اللحية واجب. قال العلماء: إذا أتى فعل أمره ولم تحسس به